الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، القلوب، وما أدراك ما القلوب، والأجواء التي نعيش فيها التي سببت تمزق القلب المتشتت. يعني هو في الأصل في شتات للقلب، ثم جاءت الأحداث التي تعيشها الأمة وعلى مدار سنتين متواليتين، فإذا بها تمزق هذا القلب المشتت. فما السبيل إلى جمع القلب؟ لعلنا منذ مدة طويلة ونتساءل، هل قلبك رق لله؟ أنا عايز أسأل سؤال واضح ومواجه. يا ترى آخر مرة إمتى ذكرت الله خاليا ففاضت عيناك؟ إمتى آخر مرة حصل منك بكاء من خشية الله؟ عينيك حسيت بالدموع مرغرغة في عينيك ونزلت غرقت الأرض تحت رجليك من خوفك من الله، من حبك وشوقك إلى الله، من خشيتك لله، من متى كانت؟ وسؤال عجيب أن كثيرا من الناس غافل عن هذه المسألة، عن هذه النقطة تماما، يعني ما بيحاولش ان هو يبكي من خشية الله. احيانا تجد النساء في مشكلة من المشاكل وتبكي وتبكي وتبكي، او تلاحظ انها بتبكي بسهولة وتقول يا سلام، لو الواحد عنده رقة قلب تخليه يبكي بسهولة كده وكتير كده كتير كده. البكاء ايها الاخوة رقة تعتري القلب، والبكاء من خشية الله للي بيقول دلوقتي في نفسه بكاء ايه بس، احنا في ايه ولا في ايه، احنا محتاجين، هو ده اللي احنا محتاجينه النهاردة فعلا، ان يحصل رقة للقلب. كانت خطبة الجمعة النهاردة في اسيوط، وانا بشكر الاسيطة جزاهم الله خيرا. يعني انا مش عارف يعني هيفضل حبي يزيد لاخوتي المسلمين لحد ما يروح فين، وانا مش هعمل بنصيحة اللي بيقولوا لي خفف شوية من كلمة انا بحبكم في الله، لا لا انا هكتر منها اكتر، حقيقة انا بحبكم في الله. وانا بشكر الاخوة في اسيوط وكل هؤلاء الحشد والجمع الخطير جزاهم الله خيرا. وكنت هقول بقى ان انا قلت في اسيوط النهاردة، ودي احد النقاط المهمة، ان ما الوسيلة، او كان بداية الخطبة، هل سيظل تطبيق الشريعة حلم يراود افكارنا؟ سيظل تطبيق الشريعة حلم فقط في اذهاننا؟ امتى بقى هيطبق فينا شريعة الله ويطبق فينا الحكم بما انزل الله؟ امتى بقى هيبقى ده؟ وبعدين قلت ما الوسيلة، قلت ان من يوم ما حصلت الاحداث وبدأت فكرة الرئاسة، وفي مصر مليون رئيس ومليون رئيس وزراء وملايين من المفكرين والسياسيين وعباقرة الاقتصاد عمالين يدوروا على وسائل، ما الوسيلة ما الوسيلة ما الوسيلة، قلت في النهاية الوسيلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إليه الوسيلة. إذا أخذنا بالأسباب كلها فاعلم أنه لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا بالأسباب إلا أن يخلق الله في الأسباب مسبباتها، أن يخلق الله للأسباب مسبباتها وفي الأسباب تأثيرها. عشان كده تيجي الآية التانية العجيبة، اسمع اسمع كلام ربنا، يقول الله جل جلاله ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يبقى كل الأسباب اللي انت بتجيبها من وجود عباقرة ومن وجود أفكار ومن وجود خطط ومن وجود اقتراحات وتشريعات كل ده يحتاج سر يبتغي إلى ربه وسيلة لكي يظهر أثره وتأثيره. لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. هذه الوسيلة قلت بقى إزاي نبتغي ربنا الوسيلة. نمرة واحد توبة أمة. الأمة كلها محتاجة توب ابتداء من أكبر رأس فيها إلى أصغر طفل فيها. ثم نمرة اثنين خلوص العقد من الشك. أن نقبل على الله بيقين بيقين. قلت الله لا يجرب. لابد من يقين في الإقبال على الله عشان يصلح حال مصر وعشان يصلح حال سوريا وعشان يصلح حال ليبيا وعشان يصلح حال اليمن وعشان يصلح حال تونس وعشان يصلح كل الأحوال دي اللي بقالها سنين دلوقتي مرت بقى محتاجين صلاح الأحوال. لابد من الدخول على الله. توبة الأول توبة أمة كاملة توبة شاملة صادقة ثم أن ندخل على الله بيقين مسلمين ليكشف الكرب ويرفع البلاء. ثلاثة استدامة صدق الولاء لله وحده. ودي كانت من اخطر نقاط هذه الخطبه. قلت ان مشكلتنا او احد اخطر مشاكلنا فقدان الولاء لله فقدان الولاء حتى للوطن للبلد اللي احنا عايشين فيه. مشكله كبيره ان اكثر الذين يعملون لاصلاح انما يعملون لمصالحهم الشخصيه وشهواتهم الشخصية يعملون لمراداتهم الشخصية لا يعملون لمراد الله منهم. حتى ما بيعملوش لمصلحة البلد اللي هم عايشين فيها ولاهم مش للبلد ولاهم لأنفسهم لأنفسهم فقط أو ولاهم لمن يدفع لهم باعوا أنفسهم له. أما الولاء للبلد دي نادرا ما تجد مخلصا. وانا لا قلت كده انا لا اطالب بالولاء للوطن وانما اطالب بالولاء لله. دول المخلصين الذين اذا عملوا لله فان الله يرزقهم بصيرة يرون بها الحق والصواب فيأمرون به ويوفقهم ويعينهم ويرزقهم النجاح والقبول فتتغير الأحوال. هؤلاء الموفقون سرهم إيه؟ ما قال ربنا في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هؤلاء هم الموفقون الذين ينالون محبة الله أن يصلحوا الفرائض أولا ثم يزيدوا من النوافل. هؤلاء الموفقون في زيادتهم للنوافل كما قلنا في علامة سلامة القلب أن يشتاق القلب إلى الخدمة كما يشتاق الجسد إلى الطعام والشراب. هو ده علامة سلامة القلب لهذا الموفق، إنه يشتاق. أما جي يقول يا الساعة 3 بالليل هتيجي إمتى بقى عشان أقوم الليل؟ نفسي في سجدة تحت العرش. اشتاق، اشتهي، حاسس بجوع ظمأ، عايز مصحف، حد يديني مصحف، عايز اقرا قران، عايز اسمع قران. ويشعر لما يسمع القران انه بيسري في دمه، ان القران ده بيسري في دمه، روح وحياة. احيانا واحد في مجلس كده والناس بتتكلم وبتتكلم، او هو بيتكلم ومشكلة ومشغول، وبعدين يلاقي نفسه لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله. حنين القلب الى الذكر وشوقه الى الذكر وعطشه للذكر، هي دي حتة احيانا الشوق الى البكاء. لازم البكاء نمرة واحد سبب للوقاية من نار جهنم، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. واخطر شيء يا اخوة، عشان بس ما نقولش ايه، انا بصلي في مسجد كل ما اروح اصلي ابكي من الامام اللي هناك. لا، الاخلاص في البكاء. قال سفيان الثوري البكاء 10 أنواع، واحد لله وتسعة لغير الله. واحد لله وتسعة رياء، واحد لله وتسعة لغير الله، أو بيبكي زي الناس ما بتبكي، بيبكي زعلان على نفسه، بيبكي على اللي ضاع منه، بيبكي على معاملة الناس وخيانة الناس وأذى الناس. كل يبكي على ليلى، كل يغني على ليلى. لكن البكاء الحقيقي الصادق الخالص، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كأن هو لما ذكر الله خاليا كانت عينيه مليانة أصلا ففاضت، زادت ففاضت. سبب لنزول الرحمة، سبب لمحبة الله من عبد، سبب لمحبة الله للعبد، سبب لظل عرش الرحمن. 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سبب لحب الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دمع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. البكاء يستدفع العذاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المساكين، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. لما مروا على ديار ثمود الرسول قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا هذه الآثار آثار الكفار إلا باكين. لما تمر على الآثار آثار الكفار لما تمر على آثار الكفار أي مررت الذين عذبوا فأغرقوا فأدخلوا نارا أو الذين عذبوا فأهلكوا لما تمر على أصنامهم وعلى آثارهم لابد إنك تمر باكيا، بالبكاء يرحم العبد ويدفع عنه العذاب. أيضا البكاء سبب لرفع البلاء وهو دواء للقلوب القاسية وعلامة للتوبة النصوح، وحديث كعب بن مالك مشهور. وهو أيضا البكاء من علامات الإيمان، قال ربنا جل جلاله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ومن علامات الهداية والاجتباء. والبكاء سبب لحياة القلب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وتثقل حجاب فإن كثرة الضحك تميت القلب. نعم إخوتي، إن كثرة الضحك تميت القلب وتثقل حجاب الغفلة، والبكاء يحيي القلب بالتذكر. وأنواع البكاء: بكاء خوف وخشية، وبكاء رحمة ورقة، وبكاء محبة وشوق، وبكاء فرح وسرور، وبكاء حزن وفرق. هذا البكاء إنما يكون لدواع، دواع تدعو إلى البكاء. كان الحسن البصري إذا جلس مجلسا لا يكاد يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتغلبه عيناه. الإمام مالك كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بكى وغلبته دموعه فعابوا عليه ذلك، فقال لو رأيتم ما رأيت ما أنكرتم علي. كان أيوب السختياني إذا وعظ فرق، خاف وارتعد وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهش بالبكاء حتى يقوم ويترك المجلس. وذكر كثيرا من مشايخه كذلك. فأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بكى يوما، فسأله أصحابه لما بكيت؟ قال فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها ما تكاد تنقضي من شهوة حتى تتبعها شهوة، وسيأتي الموت على غفلة وليس بعده إلا الحسرة. هو ده اللي بيجلب البكاء، إن الإنسان أحد ينتقل من شهوة لشهوة، خلص أكل يشرب، خلص شرب عايز ينام، خلص نوم عايز يتكلم، خلص كلام الى اخره، شهوات 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 على الغفلة. وفي النهاية هذه الغفلة يأتي الموت، وليس بعد الموت إلا الحسرة. إخوتي، معي كلام كثير عن للبكاء دواع، ولكن أريد أن أنتقل بسرعة إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بقالنا مدة ما رجعناش للسيرة، فنأخذ فاصل ونرجع بعده إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع أن تقدم لقرائها الكرام أحدث إصدارات الداعية الكبير الشيخ محمود المصري. محمد رسول الله، نبيك كأنك تراه، شمائله، أخلاقه، أبناؤه، رؤيته في المنام، أحواله في النوم واليقظة، أذكاره وأدعيته. كتاب يقربك من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولمن يبحث عن أعظم الحسنات بأقل الأعمال، كتاب كنوز من السنة، ثواب الزيارة في الله، الهدية ونعمة الحب في الله، رد المظالم إلى أهلها، فضل كفالة اليتيم، صلاة الضحى وعظم أجرها، فضائل الاستغفار وثمراته، فضل قضاء الدين عن المديون. كنوز الحسنات بين يديك في كتاب كنوز من السنة لفضيلة الشيخ محمود المصري.
أتمنى إن الكتابين دول يكونوا في بيت كل مسلم. سيرة الرسول في سيرة النبي عليه السلام من ألف لياء، وكتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن شمائل وأخلاقيات وسلوكيات ومعاملات وكل حاجة من خواص النبي صلى الله عليه وسلم كاملة في هذا الكتاب، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم و
سيرة الرسول صلى الله عليه. احصل على الكتابين بسعر خاص جدا، 60 جنيها للكتابين. للحصول على الكتب، دار ابن الجوزي، القاهرة الإسكندرية، تليفون 011-47-97-47-49، 011-11-20-44، 002-02-25-06-16-21. تواصلوا معنا على صفحة الدار على الفيسبوك، دار ابن الجوزي، القاهرة الإسكندرية. حتى نعمر في بلدنا، حتى تسير عجلة التطوير والإنتاج، حتى ننتج الأفضل ولنصل إلى أرقى وأسمى درجات التميز في مجالنا، سيناكولا أردنا العمل، أردنا الإعمار، أردنا أن نكون الأفضل. سيناكولا أحدث تكنولوجيا التعقيم والتطهير الآلي، معامل على أعلى مستوى من الدقة والتطور، مع مجموعة من الخبراء في مجال صناعة المشروبات الغازية. سيناكولا، مصانعنا تعمل على مدار الساعة ليصل إنتاجنا لكل عميل في أي مكان بأحدث تقنيات التعبئة الآلية. سيناكولا، صناعة وطنية بأيد مصرية. سيناكولا، انت النقاشان.
التعرض الكتير لأشعة الشمس بيسبب ظهور التجاعيد حتى في الستات اللي في سن مبكر، وده لأن أشعة الشمس الفوق بنفسجية ليها قدرة كبيرة على اختراق الملابس حتى لو كانت في الظل. ده عن طريق حماية البشرة والحفاظ عليها طرية ورطبة صيف أو شتاء حتى وانت قاعدة في البيت. ومن أهم المميزات اللي بتفرق ديرما سيف لوشن عن أي منتج تاني ميزتين: إنه أول منتج في مصر للوقاية من التجاعيد، وإنه مسجل بوزارة الصحة. أنا بنصح باستخدام ديرما سيف لوشن صيف أو شتاء للوقاية المبكرة من ظهور التجاعيد.
وهو ده عرض شايني بيوتي عبوة ديرماسيف لوشن زائد 2 عبوة باتي كريم. باتي كريم لتبييض وتلميع البشرة، مش بس لتفتيح لون الوجه ولكن كمان لتفتيح اللون الداكن بالمناطق الحساسة مثل الإبط والأرداف وباقي المناطق الحساسة. وهو ده عرض شايني بيوتي عبوة ديرماسيف لوشن زائد 2 عبوة باتي كريم. ونشر لشرح كيفية استخدام كل مستحضر بسعر خاص جدا 199 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل الآن.
فايلو تتميز بقوة امتصاص تدوم 12 ساعة، أجنحة ستريتش لسهولة الحركة. فايلو عدوا جميل. راعي تقسيط السيارات في مصر. مهما كان دخلك هتركب عربية. تقسيط تقسيط. أقل سعر
يا عم. هو كلام ده فين؟
فور براذر. اتصل الآن 19-84 فقط وحصريا من فور براذرز، والأول مرة في مصر تقسيط ب 30% مقدم بدون بيانات عمل. تقسيط لجميع فئات المجتمع. فور براذرز راعي تقسيط السيارات في مصر.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا إخوتي أنا أحبكم في الله. نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيرة النبي غذاء غذاء، وكما قال ربنا جل جلاله: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. لو رأينا سرية نخلة في السيرة وما جرى بعدها لرأينا أن بعض الأحداث تتكرر كأنها بعينها في هذه الأيام. سرية نخلة كانت في السنة الثانية من الهجرة في شهر رجب، وأرسل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن جحش. أرسل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله ابن جحش مع 8 من المهاجرين، وسماه أمير المؤمنين. أول من تسمى بأمير المؤمنين عبد الله بن جحش. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله مع 8 من المهاجرين وقال له وأعطاه كتاب وأمره ألا يفتحه حتى يمضي ليلتين. قال له امشي في طريق مكة ده ليلتين، بعد ما تمشي ليلتين افتح الجواب وشوف في الأوامر اللي فيه نفذها. سبحان الله العظيم. ودي يعني ده أمر كنت بقول للشباب فيه، إن ما زال البشوات أحمد وهاني وعطوط بيتوهوا بالشهور والسنين وبعدين يرجع يلاقينا قاعدين مستنين. لو إن في المعنى ده اللي هو بيسموه في الشرع السمع والطاعة، لو في المعنى اللي هو اتكلمنا عنه اسمه الولاء، المعنى ده لو له انضباط شرعي، هو طبعا السمع والطاعة دي للخليفة، الخليفة الممكن اللي له بيعة عامة، بيعة الأمة جمعاء، له حق السمع والطاعة. لكن أنا بتكلم دلوقتي في قضية الولاء الفرعي لشيخه أو للعمل الدعوي الذي يعمل فيه. شوف ازاي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذ الكتاب ده وامشي ليلتين، بعد ما تمشي يوم وليلة ويوم وليلة ليلتين لانهم كانوا بيكمنوا في النهار ويسيروا في الليل. بعد ليلتين افتح الجواب واقرا نفذ اللي فيه. فعل سيدنا عبد الله بن جحش، مشي ليلتين وبعدين فتح الجواب فاذا فيه رسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول اذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل بطن نخلة بين مكة والطائف. الطائف بينها وبين مكة حوالي 80 كيلو قريبة، يعني بين مكة والطائف يعني هيبقى قريب جدا من مكة. انتوا واخدين بالكم معايا؟ الرسول هاجر من مكة لمدينة دي سنة 2 هجرية، والمشركين ما زالوا مولعين ازاي الرسول هاجر، وحصل 8 سرايا قلنا وثلاث غزوات في خلال السنة الثانية دي، خلى قريش مشعللة مولعة، والرسول يقول له امشي لما توصل قرب مكة، بينك وبين مكة 20-30 كيلو، يعني في مكمن الخطر. اذا فتحت كتاب اذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل بطن نخلة بين مكة والطائف ترصد بها قريشا وتعلم لنا من اخبارهم. الوظيفة مهمة استطلاعية، مش عايزين حد من مكة ينقل الاخبار. وما آفة الاخبار الا رواتها، نقل الاخبار غالبا زي ما بنقول ان دايما تلاقي ان الخبر لما بينتقل من واحد للتاني لازم اللي بينقل بيحبش الخبر يزبطه يزوده، ده يزود كلمة وده يزود نظرة وده يزود رأيه في الموضوع وده يزود لحد ما يوصلك الخبر مش هو تماما. عشان كده دايما لما حد ينقل خبر اقوله انت سمعت بودنك، انت شفت بعينك، لا بيقولوا مين اللي بيقولوا، بيقولوا سيبنا بقى من بيقولوا، بئس مطية الرجل زعموا. شاهد ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له انزل هناك بالقرب من مكة وتعلم لنا من ترصد بها قريشا وتعلم لنا من اخبارهم. شبه ولا تكرهن احدا على المسير معك من اصحابك. معاه 80، قال له ما تضطرش حد ان يمشي، اللي عايز يكمل يكمل واللي عايز يرجع يرجع. ولا تضطر ولا تكرهن احدا من اصحابك على السير معك. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب جعله على رأسه وقال سمعا وطاعة لرسول الله، على عيني ورأسي رضي الله عنه، سمعا وطاعة لرسول الله. ثم قال لأصحابه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا أن أمضي إلى بطن مكة أرصد بها قريشا حتى آتيه منها بخبر، وقد نهى أن أستكره أحدا منكم، فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره فليرجع. اللي عايز يكمل يلا، واللي عايز يرجع ألف سلامة. فأنا ماض لأمر رسول الله، فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف منهم رجل واحد، كلهم طلعوا معه. في الطريق ضل بعير لسعد بن أبي وقاص وعتبة ابن غزوان. انا لما بقرأ برضو سعد بن ابي وقاص وعتبة بن غزوان اميرهم عبد الله بن جحش، سيدنا عبد الله بن جحش اصغر من سيدنا سعد، يبقى اميره ازاي؟ عيب كده ما تقولش ازاي، ولكن سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا أسامة بن زيد على جيش فيه أبو بكر وعمر. تصور أنت بقى، أسامة بن زيد كان في الوقت ده عنده 18 سنة، ده أقصى حاجة بيقولوها، ده كانوا بيقولوا عنده 13-15-17 أقصى حاجة قالوها 18 سنة، وأبو سيدنا أبو بكر كان في الوقت ده عنده 60 سنة. الجيش كان فيه ابو بكر وعمر وكان فيه خالد بن الوليد وعمر بن العاص. فالقضية، وعشان كده الناس تكلموا اسامة بن زيد ليه، فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لئن تكلمتم في إمارة أسامة فقد تكلمتم في إمارة أبيه من قبل، وإنه لخليق بالإمارة وإن كان أبوه لخليقا بها. القضية في إيه؟ إن سيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا عتبة بن غزوان تخلفا عن السرية ليبحثا عن البعير، ومضى الستة الباقون، ستة مع سيدنا عبد الله بن جحش، حتى إذا كانوا ببطن نخلة مرت عير لقريش. هم قاعدين بيرصدوا مكة من قريب، ايه الاخبار وايه الاحوال، بيتكلموا في ايه، ناويين على ايه، بيفكروا في ايه، بيجهزوا ايه. اذا بهم تمر عليهم سرية، تمر عليهم عير لقريش، تجارة، قافلة تحمل تجارة فيها عمرو بن الحضرمي وثلاثة اخرون، فقتلوا عمرو بن الحضرمي واسروا اثنين وفر الرابع، وحملوا العير التجارة كلها ومضوا بها الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكان الصحابة يحسبون انه اليوم الاخير من جمادى الاخرة، فاذا به اليوم الاول من شهر رجب. دخلت الاشهر الحرم والعرب يعظمون الاشهر الحرم، والاسلام جاء بتعظيم الاشهر ايضا. قال سبحانه وتعالى: ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم. الاشهر الاربعة الحرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وشهر فرد لوحده رجب. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. فكان الكلام ده في اول يوم لرجب. الصحابة كانوا يفكروا ان هو 30 جمادى الاخرة، فاذا به واحد رجب. الصحابة ما يعرفوش ان دي الاشهر الحرم دخلت. خدوا العير والتجارة وقتلوا عمرو بن الحضرمي وخدوا الاثنين اسرى ومضوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم ما وصلوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: ما امرتكم بقتال في الشهر الحرام، ما امرتكم بقتال في الشهر الحرام. وامر بان يوقف البعير، ان توقف العير والتجارة خارج المسجد، والاسيرين خارج، ابعدوهم عني دلوقتي. وبدأت قريش حملة اعلامية شنعاء شنعاء، حملة اعلامية شنيعة، ان المسلمين ادي المسلمين، ادي بقى محمد اللي بيقول انه رسول الله، استحلوا الشهر الحرام، قتلوا في الشهر الحرام، سلبوا في الشهر الحرام، وكبروا نفخوا في الموضوع. والرسول حزين صلى الله عليه وسلم، واليهود بدأوا ينفخوا ويكبروا الكلام. استحل محمد الشهر الحرام، وانطلقت الدعاية المضللة بشتى الأساليب الماكرة التي تروج في البيئة العربية، وتظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمظهر المعتدي الذي يدوس المقدسات ويتنكر للمقدسات عند بروز المصلحة. وجد المشركون واليهود فرصة لاتهام المسلمين بأنهم استحلوا ما حرم الله، وكثر في ذلك القيل والقال، ورسول الله متأثر ساكت حتى نزل القرآن. قال الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. الله، شوف لما ربنا يحكم ويفصل جل جلال الله. قال لهم انتوا بتقولوا انه قتل واحد انهم اثروا اتنين انهم غنموا قافلة صغيرة مكونة من اربعة، امال اخراج اهل المسجد الحرام من المسجد الحرام ده بتسموه ايه؟ مال 13 سنة بتعذبوا المسلمين في الحرم وفي الاشهر الحرم، مش ملاحظ ان الشكل ده حاصل برضو في ايامنا دي؟ اذا واحد غلط من اهل الدين تشنيع وعمل وسوء، والتانيين يضربوا المساجد بالطوب ويحدفوا النار البتاع جوه المسجد ويكسروا عربية الامام وعربيات كل من ينتمي للمسلمين ويولعوا فيها، كل ده عادي جدا ولا حد عمل عنه ريبورت ولا حد سأل. اما اذا شوف عملوا سوء، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. الشاهد إن لما نزلت الآيات وذكر ربنا جل جلاله أن ما عليه المشركون أكبر وأعظم مما ارتكبه المسلمون، قطعت كل قول، فصل الله في الموقف بالحق، فقبض رسول الله الأسيرين والغنيمة، وربنا جل جلاله أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين من المسلمين لا مساغ لها، فإن الحرمات المقدسة كلها انتهكت في محاربة الإسلام واضطهاد أهله. ألم يكن المسلمون مقيمين في البلد الحرام حين سلبت أموالهم وأخرج نبيهم وقتلت سمية؟ ما الذي أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة؟ شمين دلوقتي بقت مقدسة وأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ دعاية، الدعاية الكاذبة، ودي خطورة الإعلام الكاذب اللي بيضخم الباطل ويهول من الشائعات ويكثر الضجيج حول ما يهوى التشنيع عليه ويكتم الحقائق ويزوي عن الصحيح وينشر الباطل. إن المسلمين لم يبدأوا بالقتال ولم يبدأوا بالعدوان، إنما هم المشركون، هم الذين وقع منهم الصد عن سبيل الله والكفر به والمسجد الحرام، صنعوا كل كبيرة لصد الناس عن سبيل الله وكفروا بالله وجعلوا الناس يكفرون، كفروا بالمسجد الحرام، انتهكوا حرمته وآذوا المسلمين فيه وفتنوهم عن دينهم طيلة 13 عاما وأخرجوا أهله منه، وفتنة الناس عن دينهم أكبر من القتل. كلمة تعظيم الحرمات وانتهاك الأشهر الحرم كلمة حق أريد بها باطل. بعد سرية نخلة، سرية سيدنا عبد الله بن جحش، تحقق خوف المشركين وتجسد أمامه الخطر الحقيقي ووقعوا فيما كانوا يحذرون. علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غاية من اليقظة والتربص، بل علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يزحف أصحابه 300 ميل ثم يقتلون ويأسرون على حدود مكة ويأخذون أموالهم ويرجعون سالمين غانمين. شعر المشركون بالخطر، لكنهم بدل أن يفيقوا من غيهم ويأخذوا طريق الإصلاح والمهاودة ازدادوا حقدا وحنقا، وصمم صناديدهم وكبراؤهم قالوا لابد أن نقتل محمدا وأن نبيد أصحابه من المدينة. وبدأوا يخططوا فعلا للهجوم على المدينة. في هذه الأثناء، معلش تعالوا ننتقل نقلة مهمة حصلت في الوقت ده تحديدا، يعني سرية نخلة كانت في رجب سنة 2 هجرية، في شهر شعبان سنة 2 هجرية حصل تحويل القبلة. في تحويل القبلة إشارة إلى تحول خطير في الوجهة، إلى بداية دور جديد لا ينتهي إلا بعد أن يحرر المسلمون قبلتهم. لكن تعالوا بس نجيب الموضوع من الأول، يعني فعلا بعد بحث ودراسة وتمحيص طويل يبدو والله أعلم، وهذا أحد الآراء في المسألة، إن المسلمين لما هم بصيح عايزين نسأل، هي الصلاة نزلت ليلة الإسراء والمعراج ولا المسلمين كانوا بيصلوا من قبل كده؟ الجواب إن المسلمين بيصلوا من أول يوم في البعثة، يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث أمر بالصلاة، بس ما كانتش الصلوات الخمس بالطريقة اللي احنا بنصليها دلوقتي، إن الصبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء ركعتين واربعة وثلاثة، ما كانتش كده، وإنما كانت صلاة الله أعلم بقى كان إيه، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يبدو أنها كانت في صلاة الصبح وصلاة بالليل والله أعلم، قبل الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج جاءت بهذه الصلوات الخمس بهذه الأعداد وهذه الكيفية، لكن يبدو في البداية في بداية البعثة كان ركعتين الصبح وركعتين بالليل، يبدو والله أعلم، لكن كان في صلاة أكيد، وكان في وضوء أكيد. فكان المسلمين في البداية بيصلوا إلى جهة الكعبة، ولكن لما أتى المدينة وجهه الله إلى بيت المقدس. يبدو من فعلا دراسة الآثار دي إن اللي حصل ده بالضبط، إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه طول ما هم في مكة كانوا بيتجهوا للكعبة ويصلوا جهة الكعبة، لكن لما انتقلوا إلى المدينة وهاجروا أمر أن يتجه إلى بيت المقدس، واتجهوا إلى بيت المقدس سنتين، السنة اللي هاجر فيها والسنة الثانية، لحد ما جاء في 2 شعبان وأمره الله بالتحول إلى الكعبة مرة أخرى، وكأن في هذا التحول إشارة نمرة واحد إلى مخالفة المشركين، 2 إن قبلتكم مأسورة، ما تنسوش مكة، لازم تفتحوا مكة، كأنها إشارة كده إن لابد أن تحرروا مكة، لأنه أوليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم؟ إن كانت بيد أعدائهم فلابد من تخليصها إن كانوا على الحق، وبهذه الأوامر والإشارات زاد نشاط المسلمين واشتد شوقهم إلى الجهاد في سبيل الله ولقاء العدو في معركة فاصلة لإعلاء كلمة الله. عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. وده أحد الأدلة اللي بنستدل بيها على إن الاتجاه لبيت المقدس كان الفترة بس من أول الهجرة لحد ما اتغير التاني. البس اللي صلناه جهة بيت المقدس 16 شهر أو 17 شهرا. وكان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقت السيدة عائشة رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها، السيدة عائشة الطاهرة المطهرة المبرأة الطيبة التي كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اجتمع نسوة النبي صلى الله عليه وسلم وكلمنا السيدة فاطمة رضي الله عنها أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حب عائشة، فجاءت السيدة فاطمة رضي الله عنها وكانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: لا تكلميني في عائشة، إنه لم يأتيني الوحي في فراش امرأة إلا في فراش عائشة. الشاهد السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. كل اللي الرسول يهواه ربنا جل جلاله يدهوله وبسرعة ويعطيه ما يشتهيه. حب بقى، الله يحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله صلى الله عليه وسلم، خليل الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. شوف الكلام واشعر فيه حب الله للنبي. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لسه فضل 5 دقايق. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وشوف أدب سيدنا النبي، ياه على الأدب مع الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستقبل الكعبة وهو في مكة، لما وصل المدينة ربنا وجهه إلى بيت المقدس، توجه وفضل متوجه ولم يطلب ولم يعترض ولم يبث شوقه، ما تكلمش. قد نرى تقلب وجهك في السماء، بس عمال كل ما يجي يصلي يبص للسماء كأنه يستنزل شيئا من السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. من حب الله لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقف طويلا، وده استوقفني في الفترة الأخيرة في قصة سيدنا نوح، قال: رب إن ابني من أهلي. وبرضو سيدنا نوح بغاية الأدب، نبي معصوم، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. مش يا رب ابني ابني، لا 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 لا، إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. شوف الرد: يا نوح، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ها اسمع اسمع: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قضية في منتهى الخطورة في قضية الدعاء، أن تسأل الله شيئا ليس لك به علم. كل الناس حقيقي مش واخد بالها من الموضوع ده، حقيقي تسمع دعاء احيانا اشرطة الادعية دي اللي بتبقى في المساجد كثيرة في رمضان كل ليلة كل ليلة، وترى حين يسأل ربنا يسأل بعض الناس ربنا ما ليس له به علم، حتى في احوالك ومصالحك الشخصية احيانا بنتجرأ ونسأل الله ما ليس لنا به علم. شوف سيدنا النبي، قد نرى تقلب وجهك في السماء، رغم انه كان يشتهي بيحب مكة وبيحب الكعبة، والكعبة يعني بتأخذ بشغاف القلب، فلكن مش قادر يتكلم، بس تقلب وجهك في السماء. سيدنا ايوب لما ابتلي 18 سنة، شوف ما قالش يا رب اشفيني، اشتكى بس، اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، بس فكشفنا ما به من ضر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يا رب أنا مسني، ما قالش بقى دماغي هتنفجر، ما قالش أنا إلى آخره الشكاوى وتهويل الوجع وتهويل الأمراض و الشكوى، شكوى الله لكل الخلق وكل الناس ونشر خبر البلاء والمبالغة والتهويل، رب إني مسني الضر. نفسي نتعلم الأدب مع الله، الأدب مع الله وعدم الاعتداء في الدعاء، وألا نسأل الله ما ليس لنا به علم. اللي يريد أن يسأل الله ما له به علم سيقتصر دعاءه، كان يعجبه الجوامع من الدعاء. سمع أحد الصحابة ابنه يدعو الله فيقول يا ربي أسألك من الجنة من ياقوتها ومن زبرجدها ومن ومن ومن، قال يا بني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه جوامع الدعاء، هل قلت اللهم إني أسألك الجنة وما فيها، بس خلصنا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان بيقلب وجهه في السماء بس ولا يطلب شيئا، والله بعباده خبير بصير فلبى للنبي مراده. أخوتي أنا أحبكم في الله، وقفنا على تحويل القبلة، ويبدو أن إخواننا بتوع فضفضة نسيوا موضوع الواجب. أخبار الواجب إيه؟ بتعملوا الواجب ولا نسيتوا الموضوع وقاعدين بس تتبعوا الأخبار وتتبعوا البرامج وتتبعوا المناقشات والمهارشات والمهاوشات والمشاكل والخلافات؟ عايزين نبدأ نعمل الواجب تاني، قراءة جزء من القرآن كل يوم، صيام الاثنين والخميس ده ثابت واجب، ده ثابت، الذكر الخمس كلمات اللي احنا قلنا عليهم، الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل لا إله إلا الله والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والكلمتان الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثبت الخمسة دول من كل واحدة شوية، وقيام الليل 11 ركعة قبل ما تنام، ده الواجب، هسأل عنه الأسبوع الجاي. أحبكم في الله وأستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجال.